بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة يوسف نبدأ بدرس جديد. يقول الله عز وجل: فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، إلى آخر الآيات. فلما دخلوا على يوسف، لعل في الكلام محذوفا مقدرا، أي فرحل يعقوب وأولاده وأهله إلى مصر. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه، أي ضمهما وأنزلهما عندهم. هنا في مباحث، هذه الآية فيها مباحث عند العلماء نذكرها. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه، أي ضمهما وأنزلهما عنده. المبحث الأول قوله آوى إليه أبويه. قال بعض العلماء، بل كثير من العلماء، المراد بالأبوين هنا يعقوب وزوجته خالة يوسف، لأن أمه قد كانت ماتت في ولادتها لأخيه بنيامين. هذا القول الأول، وأن المراد أبويه يعقوب وخالة يوسف. على هذا القول أم يوسف ميتة. بعض العلماء قال، حينما قال آوى إليه أبويه وخروا له، أحيى الله له أمه تحقيقا للرؤية. نعم، هذا ما ذهب إليه وذكره كثير من المفسرين. وذهب ابن جرير رحمه الله شيخ المفسرين وابن كثير إلى تضعيف هذا القول، وأن هذا القول خلاف ظاهر القرآن. القرآن يقول أبويه، ذلك قال ابن كثير رحمه الله. وقال محمد بن إسحاق بن جرير: كان أبوه وأمه يعيشان. قال ابن جرير: ولم يقم دليل على موت أمه، وظاهر القرآن يدل على حياتها، وهذا الذي نصره، هذا ابن كثير يقول، وهذا الذي نصره هو المنصور الذي يدل عليه السياق. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. نعم، وفي قوله آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر، في إشكال عند بعض العلماء. دخول، نعم، ذكرها العلماء. فإن ظاهر الآية أنهما آوى إليه، يعني في المجلس، في مجلسه، في ملكه، في سريره، ثم قال ادخلوا مصر. فاستشكل بعض العلماء كيف يقول ادخلوا مصر بعد أن آوى إليه. هذا الكلام عند العلماء ذكروا الإشكال فيه. فمن الأقوال التي قيلت، وهو أضعف الأقوال، قيل هذا من المقدم المؤخر، والمعنى ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، وآوى إليه أبويه ورفعهما على العرش. نعم، ورد هذا ابن جرير رحمه الله وأجاد ورد هذا القول. وابن جرير له قول وابن كثير له قول. ننظر لكلام ابن جرير. ابن جرير رحمه الله اختار ما حكاه عن السدي، أن يوسف آوى إليه أبويه لما تلقاهما، ثم لما وصلوا باب البلد قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمين. على هذا القول، يوسف عليه الصلاة والسلام حينما علم بقدوم والده ومن معه خرج خارج البلد، كما نقول وضع خيمة أو سرادق أو مكان أو شيء، حتى ذكر بعض العلماء أن الملك خرج معه وكبار البلد، فخرجوا في استقباله. فعلى رأي ابن جرير تلقاهما أين؟ في هذا المكان، في هذه الخيمة كما نقول، أو السرادق، أو هذا المكان المعد للاستقبال كما يستقبل العظيم خارج البلد. فلما آوى إليه أبويه قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ابن كثير رحمه الله، وهذا القول ذكره كثير من العلماء، ما اختاره ابن جرير، وهو قول وجيه. ابن كثير رحمه الله يقول الآية على ظاهرها: فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه، ما في إشكال. وقال ادخلوا مصر ضمنت بمعنى أسكنوا مصر، فليس المراد ادخلوا الدخول المعروف، لا، كما أنتم عندي الآن أقول ادخلوا مصر يعني ابقوا واسكنوا وآمنوا وامكثوا. واضح كلام ابن كثير؟ اسمع ماذا يقول ابن كثير رحمه الله. يقول ابن كثير رحمه الله: وما المانع أن يكون قال لهم بعدما دخلوا عليه وأواهم، على ظاهر الآية، على ظاهر الآية، ادخلوا مصر وضمنه اسكنوا مصر. كان يقول ادخلوا مصر لا يقصد الدخول المعروف أنهم خارج البلد يدخلون داخل البلد، وإنما يقصد ابقوا وامكثوا وضمن ذلك. نعم، هذه كم قول؟ ثلاثة أقوال. طيب، فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر البلد المعروف. طيب، إن شاء الله آمنين. اختلف العلماء رحمهم الله في قوله آمنين من ماذا؟ فقيل آمنين من الجهد والقحط والمشقة. يقول ابن كثير والله أعلم: إن الله تعالى رفع عن أهل مصر بقية السنين المجدبة ببركة قدوم يعقوب عليهم، إلى آخر ما قال. وقيل ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، كانوا فيما مضى يخافون ملوك مصر ولا يدخلونها إلا بجواز منهم. نعم، هذا ذكرها بعض العلماء، ادخلوها آمنين على أنفسكم وعلى أهليكم. وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، تبريكا من يوسف عليه الصلاة والسلام. قال بعض العلماء إن هذا الاستثناء عائد إلى الأمن، والمعنى ادخلوا مصر آمنين إن شاء الله، وقيل إلى الدخول، والمعنى ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ومن الأضعاف الأقوال الضعيفة اللي قيلت إن شاء الله هذه ترجع إلى الاستغفار، سوف أستغفر لكم ربي إن شاء الله، وهذه من الأقوال الضعيفة. طيب، فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش. العرش هنا السرير الذي يجلس عليه يوسف الملك. ورفع أبويه على العرش أي أجلس يوسف أبويه معه على السرير الذي يجلس عليه تكريما لهما وإعلاء من شأنهما. وخروا له سجدا، أي خر يعقوب ومن أولاده. الرؤية في أول الصورة قبل 40 سنة. وخر يعقوب وأسرته ساجدين من أجل يوسف، وكان ذلك جائزا في شريعتهم على أنه لون من التحية، وليس المقصود به السجود الشرعي لأنه لا يكون إلا لله عز وجل. قال ابن كثير رحمه الله: قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد عن السرير، أي أجلسهما معه على سريره، وخروا له سجدا أي سجد له أبواه وإخوته الباقون، وكانوا 11 رجلا. ثم قال: وقد كان هذا سائغا في شرائعهم، إذا سلموا على الكبير يسجدون له، ولم يزل هذا جائزا من لدن آدم إلى شريعة عيسى، فحرم هذا في هذه الملة، وجعل السجود مختصا بجناب الرب. هذا مضمون قول قتادة وغيره. وفي الحديث أن معاذا قدم الشام فوجدهم يسجدون لأساقفتهم، فلما رجع سجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما هذا يا معاذ؟ فقال: إني رأيتهم يسجدون لأساقفتهم وأنت أحق أن يسجد لك. فقال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وفي الحديث إلى آخر الحديث، والغرض أن هذا كان جائزا في شريعتهم، ولهذا خروا له سجدا. قال يوسف: هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا. بعد 40 سنة، وقيل 80، وقيل 20، وقيل 30، وقيل وقيل المشهور واللي عليه الجمهور أنها 40 سنة. إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. يا أبتي هذا السجود الذي سجدتموه لي الآن هو تفسير الرؤيا التي رأيتها في صغري، فقد جعل ربي هذه الرؤيا حقا وأراني تأويلها وتفسيرها بعد أن مضى عليها هذا الزمن الطويل. إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. والأكثر أنها كم المدة؟ 40 سنة. وقد أحسن بي، يوسف يخاطب يعقوب وإخوته، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. أحسن بي، أضاف الإحسان إلى الله عز وجل، هذا كله من إحسان الله تبارك وتعالى، فإن الله عز وجل يسوق الإحسان إلى عبده من غير ما يشعر. أي قال يوسف لأبيه: يا أبي وقد أحسن بي ربي إذ أخرجني من السجن بعد أن مكثت بين جدرانه بضع سنين. وهنا ذكرت كتب التفسير فائدة، وهي لماذا قال أو ذكر هذه المحنة ولم يذكر الإخراج من الجب؟ طبعا العلماء رحمهم الله يذكرون الأقوال، نذكرها لكم. من الأقوال اللي قيلت: لم يذكر قصة الجب لئلا يخجل إخوته ويذكرهم بذلك الصنيع المخجل، لأنه عفى عنهم، هو عفى الآن، فلما يقول خرجت من الجب يعرف أن اللي سقطوا في الجب مثلا أو السبب هم. فهذا القول الأول لئلا يخجل إخوته بعد أن قال لهم لا تثريب عليكم اليوم، لأن في إحراج وتضييق على الإخوة وتفكير بذلك الأمر الذي لا يريدون ذكره، وخاصة الإخوة لا يريدون ذكر ذلك الأمر. نعم. وقيل أنه ذكر الإخراج من السجن لأن المنة أكبر من الإخراج الجب. خرج من السجن فصار ملكا، وخرج من الجب فصار عبدا. وهذا القول كما قال الشوكاني فيه نظر، لكن ذكره بعض العلماء أن المنة بالخروج من السجن منة عظيمة، صار ملكا. نعم. طيب. وقال بعض العلماء إن دخوله الجب كان لحسد إخوته، وهذا من الأقوال اللي قيلت، ودخوله السجن كان لزوال التهمة عنه، وكان ذلك من أعظم النعمة. والذي يظهر والله أعلم القول الأول، أراد أن لا يحرج ولا يضيق ولا يثرب على إخوته ويذكرهم بهذا الأمر. نعم. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، سيأتي بالفوائد أن هذا من كرم يوسف ومن عفو يوسف، وأن الإنسان لا ينبغي أن يذكر الأمر. وجاء بكم من البدو، أي وأحسن بي أيضا جاء بكم من البدو، كانوا أهل ماشية وبادية. بعض العلماء استشكل هذه الجملة أو استشكل هذا الجواب، فذهب إلى أن قول الله عز وجل وجاء بكم من البدو مكان اسمه بدأ، سكنه من؟ يعقوب. لماذا؟ يقول لأنه من المعلوم أن الأنبياء يأتون من أهل القرى ليس من أهل البادية، فاستشكل هذا الأمر فقال معنى من البدو أي من مكان يقال له بدأ، قال به بعض العلماء. وقد يقال أن يعقوب عليه الصلاة والسلام ليس من أهل البادية، لكن نزح إليها بسبب ظروف أو أمر الأمور، بدليل أن والد يعقوب إسحاق وإبراهيم وكانوا من أهل القرى، فلعل يعقوب سكن في تلك الفترة البادية بسبب ظرف من الظروف أو بسبب ما. وجاء بكم من البدوي، وهذا فيه تذكير أن سكن القرى من النعم. لماذا يا فرحان؟ الراكدين، لأن البادية شقاء وتعب وعناء وحدث ومشاكل وعدم توفر الموارد إلى غير ذلك مما هو معلوم، فذكرها من النعم خاصة قديما تعب ومشقة. نعم. قال الطبري: ذكر أن يعقوب دخل مصر هو ومن معه من أولاده وأهليهم وأبنائهم أقل من 100، وخرجوا منها يزيدون على 600,000. وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، أي أفسد بيني وبين إخوتي بالإغواء. شوف سبحانه طوى كل شيء، هذا الذي يريد الصلاح ويريد العفو، ما يذكر تذكر يوم كذا وقبل العام والعزيمة الفلانية والاجتماع الفلاني ويذكر، هذا قضى 40 سنة وطواه كلها. نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، أفسد الشيطان. وهذا الكريم، فالكريم لا يستقصي، والذي يعرف فضل العفو وأن من عفى عفى الله عنه فإنه لا يدقق في مثل هذه الأمور، فمن أراد الله أن يرفعه وأن يعزه لا يدقق في هذه الأمور ولا يتكلم في هذه الأمور، وهذه من نزعات الشيطان. وأحمد الله عز وجل أنه ثبتك ووفقك، يعني دائما عود نفسك ما تذكر ساءة الناس إليك، أحمد واذكر نعمة الله عليك بالصبر. يعني تخيل لو الله ما وفقك للصبر وما وصلت للمنزل العظيمة صرت مثلهم يسب وانت تسب، أحمد ربك أن وفقك لهذا الأمر، دائما تذكر نعمة الله عليك. من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، أي أفسد بيننا وحمل بعضنا على بعض، نزغه إذا نخسه، فأصله من نخس الدابة ليقوي مشيها. وأحال يوسف ذنب إخوتي للشيطان تكرما وأدبا، إن هذا من الشيطان، ما قال بسبب إخوتي. قال السعدي: فلم يقل نزغ الشيطان إخوتي، صح ما قال، مع هذا الصحيح، بل كأن الذنب والجهل صدر من الطرفين. فالحمد لله الذي أخزى الشيطان ودحره وجمعنا بعد تلك الفرقة الشاقة. من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف لما يشاء، لطيف يلطف بعباده، يسوق يصيبهم ببعض الأمراض لا يريدون، يريد المرض لا، ليرفع منزلته، يمسك عنهم بعض الأرزاق مع أنهم لا يريدون، أن تريد الإمساك على الرزق لا، يمسك الله عز وجل عنك بعض الرزق حكمة وتوفيقا، رحمة، لطيف، أنت ما تدري، من لطف الله عز وجل يسوق لك الخير وأنت لا تدري. يصيبك ببعض البلاء حينما ترى أو يرى أن قلبك المال إلى الدنيا لترجع إلى حقيقة الدنيا وتذكر الآخر، يسوق لك الخير ما تدري، يمنعك من الشر وأنت لا تدري، لطيف بعباده، يلطف بهم من حيث لا يعلمون، يقودهم إلى مصالحهم، ولو تركهم لأنفسهم لهلكوا وأهلكوا غيرهم، فهو بر بعباده يلطف بهم ويسهل لهم أمورهم، وإن كان بعض الأمور أو بعض الأحيان يقودهم لأمور لا يريدونها لكن لمصلحتهم، كما أن الإنسان يأكل دواء وهو لا يريده من أجل ماذا؟ من أجل مصلحته، وقد تبتر الرجل وهو يرغب ببتر رجله من أجل مصلحة ماذا؟ بقية الجسد. فالله لطيف بعباده، وانظر إلى قصة يوسف، مع أن الإنسان ضعيف الإيمان قد ييأس أو لا ييأس، ومع ذلك بعد 40 سنة وصل إلى ما وصل. لا وزاد على ذلك يوسف في العناء، وحينما جاء في الدرس القادم توفني مسلما اشتاق إلى النعيم ماذا الأخرى، كأنه يقول نعم الدنيا ويكتمل، ما في بعده خلاص، ما في بعد هذا النعيم إلا النعيم الأخروي كما سيأتي في الآية القادمة. فالله لطيف بدقائق الأمور ويسوق الخير لعباده، إنه العليم الحكيم، ختم الآية بهذه، يعني حينما يفعل بك أي أمر فهو عن علم وعن حكمة، عليم بمصالح عباده، حكيم في أقواله. وفي أفعاله وفي قضائه، يعلم ظواهر الأمور وبواطنها، سرائر العباد وضمائرهم، حكيم في وضع الأشياء، يسوق الأشياء إلى أوقاتها المقدرة لها. لا تقول ليش تأخر أو دعوت فلم يستجب لي أبدا. من فوائد الآيات مشروعية الخروج خارج المدينة لاستقبال أهل الكمال والفضل، ومن فوائد الآيات أهمية الأمن. منين ناخذها؟ آمنين، ذكر هذه النعمة وهي من أعظم النعم، وكل نعمة من غير أمن لا قيمة لها، وهذا مما أجمع عليه العقلاء. إبراهيم حينما دعا البلد الحرام اجعل هذا البلد آمنا، يقول علماء هذه الدعوة جمعت كل خير. كيف ذلك؟ لأنه إذا صار آمنا سيأتي كل شيء ويسكنونه الناس وإلى آخره. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، مش ذكر أول نعمة؟ آمنة، آمنين، لأنه مع الخوف لا يمكن يرتاح الإنسان ولا يمكن يطمئن ولا شيء ذلك أبدا. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. والناس لا يعرفون قيمة الأمن إلا الذهب، يذهب عرفوا قيمة الأمن، يدفعون ما يملكون ويدفع ما يريد من أجل هذا الأمن، نسأل الله السلام. الخوف مو سهل، ما تأكل ولا تشرب ولا تنام ولا إلى آخره، نسأل الله لا يرينا بذنوبنا، لا يعذبنا بذنوبنا، فإلا وضع الناس نستحق أكثر من ذلك، لكن رحمة الله عز وجل بنا، ولا طغيان قلة صلاة وحسد وإقبال على الدنيا وترك للآخرة إلى غير ذلك. نعم، مفاد الآيات وجوب إكرام الوالدين، ومن فوائد الآيات صدق رؤيا يوسف عليه الصلاة والسلام. ومن أعظم الفوائد أن الرؤيا قد تتأخر، قد يتأخر تأويلها وتفسيرها. ومن فوائد الآيات يكره التفكير بالإساءة بعد العفو عنها، وهذا من صفات الكرام، الكريم ما يذكر الإساءة. ومن فوائد الآيات نسبة النزغ إلى الشيطان لأنه بوسوسته. ومن فوائد الآيات أن الانتقال من البادية نعمة. لماذا؟ لما يلحقها البادية من التعب والجفاء والبعد والبعد عن الموارد. ومنها أن الخروج من السجن نعمة، وجاء بكم من البدو، أخرج إذ أخرجني من السجن. وقد قرأت اليوم يعني في كتب التفسير أن السجن بين مادح وذام، وهناك كلام جميل لكن تركته، لكن يقال يقول يؤثر عن يوسف أنه كتب على باب السجن منازل البلاء، تجربة الأصدقاء، شماتة الأعداء، قبور الأحياء. يعني يكتب على السجن. هذه من أقول قيلت بعض العلماء أو بعض اللي مدحوا السجن من باب أنه يعني يعود الرجول وكذا، لكن في الواقع هو شماتة الأعداء وقبور الأحياء إلى غير ذلك. نكتفي بهذا، والله تبارك وتعالى على مسلم الله وسلم.